السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسمة في هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا مع سورة النساء، ووصلنا إلى قول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وتكلمت بالأمس عن بعض البيوع المحرمة، لأن الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأكلوا أموال إخوانكم بالباطل، لا تدخلوا على أنفسكم الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فإذا سأل الإنسان نفسه الآن: لماذا أدعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجاب لي؟ ربما يكون بسبب مال حرام، بسبب شبهة من الحرام دخلت إلى البيت. الحرام إذا دخل إلى البيت دخل معه الشقاء، دخل معه النكد، رفعت البركة من البيت. لن يجد صاحب الحرام بركة في البيت أبدا. ألم يقل ربي سبحانه وتعالى في القرآن: يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ ليه بيمحق الربا؟ ليه؟ لأن الربا حرام، فبالربا بتمحق البركات، بسبب المعاصي تمحق البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لذلك ربما المشاكل كما ذكرت بالأمس التي بينك وبين زوجك بسبب اللقمة الحرام. يا أخي الحبيب، ربما يعقك أولادك والسبب في العقوق اللقمة الحرام، لا يوفق أولادك والسبب أنك تدخل عليهم الحرام، لا تشعر بطمأنينة ولا بسعادة ولا باستقرار والسبب اللقمة الحرام. فلنبتعد عن الحرام، فلنخترع عن الحرام، ولا تنظروا إلى قلة الحلال وإلى كثرة الحرام. فالكثير من الحرام زائل ضائع لا بركة فيه، والقليل من الحلال يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. وذكرت بعض الضوابط التي ذكرها علماؤنا عليهم رحمة الله في البيوع. من العلماء من قال: نحن نقاعد البيوع كلها على قاعدة أصيلة، ألا وهي أن الأصل في البيوع الحل، كل بيع الأصل فيه أنه حلال، كل عقد من عقود البيع الأصل فيه أنه حلال، إلا ما دل الدليل على التحريم. قال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والشريعة الإسلامية تحرم علينا أن نشتري شيئا نجس، لأنها تحرم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الشريعة الإسلامية تحرم علينا أن نشتري وأن نبيع وأن نتاجر في شيء حرام، يعلم أن السجائر حرام ويتاجر فيها، يعلم أن الآلات الموسيقية حرام ويتاجر فيها، يعلم أن المخدرات حرام ويتاجر فيها. فالأشياء المحرم أو الأشياء النجسة لا يجوز لنا أن نشتري ولا أن نبيع فيها، لأن الشريعة الإسلامية حرمت علينا ذلك. فإنسان عمله المتاجرة في الحرام، يا ترى هل هذا سيشعر بسعادة؟ هل هذا سيشعر ببركة؟ لا يمكن. الشريعة الإسلامية تحرم علينا أن نبيع وأن نشتري في أشياء لا نفع فيها، لأننا كأننا نهدر المال ونأخذ أموال الناس بالباطل وبغير حق. أي شيء لا نفع فيه لا يحل لنا أن نبيع وأن نشتري فيه. الأشياء اللي فيها ميسر أو فيها غرر، يعني جهالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، تحرم في الشريعة الإسلامية. ورقة اليانصيب حرام، ورقة اليانصيب حرام. عامل ورقة اليانصيب بجنيه ولا باثنين جنيه، بريال، بدينار، بدرهم، باتين درهم، وربحنا الملايين. لا ينظر إلى قدر خسارتك أنت فقط، إنما ينظر أيضا لخسارة الجمهور معك والمعاملة التي تكون فيها غانم يا غارم. هذا هو الميسر المحرم. ورقة اليانصيب حرام، قمار حرام. لذا ذكرت صورة بالأمس من صور التأمين على الحياة، وذكرت أنها حرام. لما؟ لأن فيها غرر وفيها نوع من أنواع الميسر. كذلك الشريعة الإسلامية لا تجوز لنا أن نبيع الطيرة في الهواء ولا أن نبيع السمكة في الماء. لما؟ لأنها ستؤول إلى ميسر. تقول لي ألا إزاي بيع الطير في الهواء اللي دخله في الميسر؟ بيع السمك في الماء ما الذي أدخله في الميسر؟ سأخبركم. لو جئت لكم الآن وقلت لكم من منكم يشتري هذه الطيور التي في السماء؟ ولا واحد يوافق. طب إن وافق أحد، طب بكم تشتري هذه الطيور، مجموعة من الطيور؟ الواحد بجنيه. هقول لك ماشي، هات هات الواحد بجنيه. هو الطير أصلا ده بجنيه؟ ده بأكثر، بأكثر بكثير. لماذا أنت توافق أن تبيعه بجنيه؟ هو أنا ملكته أصلا ولا أستطيع أن أسلمه له؟ فأقول لك هات بس وأنا سأتيك بهذا الطير. فإن أخذت منك الجنيه وأتيت لك بالطير فأنت الرابح، لكنك أخذته بجنيه واحد وأنا الذي خسرت، لأني بعت الطيرة الذي هو أكثر بأكثر من جنيه بجنيه واحد. وإن لم آتي به أنت خسرت الجنيه ولم تأخذ شيئا، يعني وأنا ربحت هذا الجنيه لأنني لم آتيك أصلا بشيء. يعني في النهاية واحد فينا هيربح والثاني هيخسر. هو ذا الميسر. عشان كذا العلماء عليهم رحمة الله اشترطوا من شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، يستطيع البائع أن يسلم السلعة، يقدر أن يسلم السلعة. الطير في الهواء نقصد الطير الذي لا يكون تحت سلطان هذا الشخص، بخلاف شخص هذا الطير الذي في الهواء هو طيره، ومن حين لآخر يمسك طيره ويطيره في السماء، وإذا نادى عليه أو أشار إليه إشارة معينة، كما يأتي بعض الشباب الآن يأتي مثلا بصاج من حديد أو نحو ذلك، ويبدأ يضرب للطير. حينما يضرب للطير يتجمع الطير ويعود، يطير الطير ويأتي به، هو يدرب طيره. فهذا الطير الذي في السماء هو طيره، وهو الذي يطلقه، وهو الذي إذا أشار إشارة عاد الطير إلى عشه مرة أخرى. فإن كان الأمر كذلك، هل يجوز لهذا الشخص الذي يملك هذا الطير أن يبيع طيره وهو في السماء، أن يبيع طيره وهو في السماء وهو يطير؟ خلاف أيضا بين العلماء. من العلماء من هو حريص على ضبط المعاملات، حريص على أن لا يدفع الإنسان شيئا إلا وهو يعلم أين يدفع وكيف يدفع، وهذا لابد أن يأتي له بنفع. حتى لا يهدر ماله ولا يضيع ماله. قالوا يا جماعة هذا طير، هذا ليس بطير، ينبغي أن إن أراد أن يبيع لا يبيع والطير في الهواء، إنما يمسك الطير، الطير في الهواء يأتي به، هو الذي أطلقه وهو الذي يأتي به بالإشارة التي بينه وبين طيره، يرجع طيره ثم بعد ذلك يمسكه ويسلمه للمشتري ويبيعه للمشتري. هذه هي الصورة، لكن يبيع ويعقد عليه وهو يطير في الهواء. ربما في هذه اللحظات أراد أن يرجعه وما رجع، ربما مات واحد منهم، ربما طار واحد منهم ولم يعد، نحن لا ندري. لماذا ندخل في هذه الأشياء؟ فمن هنا رأى فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله أن الطير ولو كان مملوكا لشخص إذا طار في الهواء لا يحل للشخص أن يعقد عقد البيع وهو يطير في الهواء، لا بد أن يسلمه له، أنه لا يدري هل سيرجع كاملا أم سيرجع ناقصا، هل يا ترى سيرجع مريضا، لا يدري. ومن العلماء من قال يجوز، لأنه يا جماعة نحن نحكم للغالب، الحكم للغالب، والعلماء يقولون الغالب كالمحقق، في الغالب هو يطيره وفي الغالب يعود، يعود ويرجع مرة أخرى، يعني كل يوم بيطيره ويرجع كل يوم. وإن خفتم أن يموت طائر، أن يضيع طائر، ألا يرجع طائر، نحن نقول له يصح البيع بشرط التسليم، فإن رجع الطير وسلمه صح البيع، وإن لم يرجع الطير لم يصح البيع، وإن رجع البعض وفقد البعض يبقى إذن نقول بتفريق الصفقة على الصحيح بأن الجزء الذي سيسلمه إياه يصح فيه البيع، والذي فقد قد بطل فيه البيع. فمن العلماء من قال هذا، ونحن نحب في فقه البيوع أن نوسع على الناس، لأن الأصل في البيوع الحل، الأصل في المعاملات الحل، نحن لا نضيق على الناس في المعاملات، نوسع على الناس، ولا نوسع بأهوائنا، إنما نوسع بكلام علمائنا الذين استنبطوه من أدلة الشرع، من الكتاب، من السنة، من كلامه، من الأدلة الشرعية المعتبرة. بناء على ذلك لا حرج أن أقول يجوز بيع الطير في الهواء، لا، ليس بإطلاق، يجوز بيع الطير في الهواء إن كان هذا الطير ملك هذا الشخص البائع، لا طير هو لا يملكه، وقد اعتاد مع الطير أن يرجعه إذا أراد أن يرجعه، وإذا أراد أن يطلقه أطلقه، لا حرج في هذا، لا حرج. ونقول بشرط التسليم، فإذا فقد منه شيء يخصم من الثمن، يخصم من الثمن، فبهذا نكون قد وسعنا على الناس، لهذا نكون قد وسعنا. مثال ذلك، أنا أقب بجوار البحر الأحمر أو أقب بجوار البحر المتوسط وأقول أيها الناس من منكم يشتري السمك في الماء؟ ماذا تريد أيها الأخ الفاضل؟ أريد أن أشتري 2 كيلو سمك. طب خلاص سمكك موجود في المحيط، هات الفلوس. سمكك موجود في البحر المتوسط، هذه الفلوس. سمكك موجود في البحر الأحمر، هذا. تبيع لي سمك في المية؟ الشريعة الإسلامية تحرم هذا، ليه بتبيع سمك في الماء وأنت إلى الآن أخرجت السمك، إلى الآن اصطدت السمك؟ ماذا تريد أنت يا أخي؟ عايز 100 كيلو؟ في 100 كيلو في ما عندي 100 كيلو في البحر الأحمر. عايز كام طن؟ عندي طن في البحر الأحمر والبحر المتوسط. عايز كام؟ عايز 100 طن؟ هات 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 الأموال، في 100 طن وكل أنواع السمك موجودة، ماذا تريد؟ هذا ما يجوز. هذا بخلاف رجل يملك مزرعة من السمك، المزرعة ماؤها محدود، مساحتها محدودة، ويقول والله أنا وضعت سمك البوريد، وضعت سمك الشبار، وضعت سمك من نوعية كذا، ها هو ها هو بيعوم في الماء، ها هو، فيراه ويرى يعني كبير متوسط صغير، ويراه المشتري، وإن أراد المشتري هو بيستطيع يخرج هذا السمك عن طريق شبك، في المزرعة بتاعته في حتة محدودة، أو عن طريق أنه بينزل المية ويبدأ يأخذ السمك، ينزل المية ويبدأ يأخذ السمك من على سطح الأرض، يعني يستطيع أن يخرجه. هذا الذي يبيع سمك مزرعته بخلاف اللي بيبيع سمك البحر الأحمر، سمك البحر المتوسط. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك. الله يكرمك.
إيه سؤال لو سمحت؟
اتفضل.
كنت مدي لصديق من أصدقائي مبلغ من المال يشغله معك في التجارة على إنه يديني 1000 جنيه كل شهر مثلا. فمشينا في الموضوع، فضل يديني 1000 ومرة 500 ومرة 700 على إن السوق يعني مرة شغال ومرة مش شغال، وأنا راضي بالوضع ده ومفيش أي مشاكل. هل المعاملة دي فيها شبهة أو حرام أو حاجة؟
أنت اتفقت معه على نسبة من الربح ولا اتفقت معه على مبلغ؟
لا اتفقت معه على مبلغ، لكن ابتدينا هو يقول بقى السوق قال مرة ناخد 500 مرة 700 مرة 1000، وبنتظر عليه لما يبقى مفيش فلوس دلوقتي، بنتظر عليه مثلا أسبوع أو أسبوعين مفيش أي مشاكل، يعني ماشي معاه على إن السوق مرة شغال ومرة مش شغال، مرة في فلوس دلوقتي ومرة مفيش فلوس، وماشي مع الوضع ده.
نعم.
هل المعاملة دي فيها شبهة أو حرمانية؟
فيها شبهة، فيها شبهة.
طب إيه
أنت كنت ممكن لا ترتضي بال 500 وال 700 وتقول له لا ده قليل، صح؟ كنت ممكن تعمل كده بناء على عدم الاتفاق.
نعم.
بناء على ذلك الإسلام لا يحرم أن أنت تضارب بمالك مع شخص، تديله المال هو بمجهوده وأنت بمالك، لكن إذا اتفقتم على نسبة من الربح وليس مبلغا من المال. تقول والله أنا لي 50% وأنت لك 50%، أنا لي 25% وأنت 75%، أو العكس على النسبة التي تتفقون عليها، فيكون الربح على جزء مشاع بينكم لا على مبلغ محدد. أنت بتقول أنا عايز 1000 جنيه، هو ما كسبش 1000 جنيه، كسب أقل من 1000 جنيه، هو كسب ما شاء الله ربنا فتح عليه كسب 50000 جنيه وأنت المال مالك. فلذلك الإسلام يقول في المضاربة إذا أردت أن تفعل فعليك أن تتفق على نسبة من الربح. بارك الله فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ علاء؟
الحمد لله. الله يبارك فيك.
ربي يبارك فيك شيخ. الشيخ أنا صاحب عطرية لبيع مواد غذائية.
نعم.
وممتنع عن بيع الكوكاكولا.
نعم.
والسجائر.
جزاك الله خير.
والنسكافيه وصابون الحلاقة اللحية. فهل على صواب أم لا؟ وبارك الله فيك.
نعم. فهل إيه؟
صابون حلاقة اللحية.
نعم. السلع المحرمة السجائر ينبغي عليك ويجب عليك أن تمتنع عنها، وقد امتنعت وجزاك الله خيرا. والسلع الأخرى جاز لك أن تتاجر فيها وجاز لك أن لا تتاجر فيها، وإن أردت أن تقاطع فلا نستطيع أن نمنعك، خصوصا أنها ليست من السلع الضرورية، فلا حرج عليك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك يا شيخ علاء.
وإياك. الله يكرمك.
بعد إذن حضرتك سؤال. زوجي بيشتغل في شركة حكومية قطاع الخدمات.
أحيانا
بعد ما يؤدي خدمة للعميل يروح العميل مثلا يديله هدية سواء على فلوس أو أي حاجة يعني. فهل إيه حكم الهدية ديت؟ وكمان ما فيش نص في نصوص العقد إن هو يعني لو أخذ حاجة فيها عقوبة أو كده يعني. فأرجو منك تقول حكم الهدية دي.
طب الهدية اللي بيأخذها من العميل ده بعد ذلك إذا جاء هذا العميل ييسر له الأمور ونحو هذا؟
لا هو كده أساسا بيسر الأمور من أول ما يجي، بغض النظر هيديله أو مش هيديله، يعني هو بيأدي الخدمة على أكمل وجه، فلما العميل بيلاقيه هو ريحه فبيديله يعني على سبيل المكافأة يعني.
نعم. بدون اشتراط وبدون أي شيء؟
لا مش أي حاجة خالص.
وسواء أعطاه أو لم يعطي فإنه لا يفرق بينه وبين عميل آخر؟
لا واحد.
نعم، هذه المسألة فيها خلاف، وعلى الصواب من أقوال العلماء إن كان لا فرق وبدون اشتراط ولا يغير في العمل ونحو ذلك فلا حرج عليه، لأن هذا المال أتاه دون استشراف نفس، فهو لم يحق باطل ولم يبطل حقا، إنما هو قام بواجبه على ما هو، فلا حرج عليه على الصحيح من أقوال العلماء. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. يا الله يبكرمك.
لو سمحت يا شيخ، انا بعد اذنك ممكن اسأل سؤالين.
اتفضلي.
اولا، اول حاجة، والدي بيأجر ارض شجر فيها ثمر، يعني زي ليمون وزي مانجا وحاجات زي كده.
نعم.
فطبعا بيبقى مأجرها بالشجر اللي فيها.
يبقى اذا هو مأجر الارض.
نعم.
بارك الله
الأرض
فيك.
كلها مش بالشجر مش الشجر بس.
كويس كويس.
لا، الارض كلها بالشجر.
كويس.
فديت على اساس ان هي بقى الثمر برضو بيبقى ليه، يعني الارض اللي هي بيبقى فيها الشجر ده بيبقى سعرها اعلى، على اساس ان هي بيبقى فيها ثمر انت الواحد بيجمعه يعني.
نعم.
ده سؤال. ده حرام يعني اللي هي
ان اجر الارض نفسها للمستأجر والمستأجر يجرها ويأخذ ما فيها من ثمر، لا حرج.
ماشي.
على الإطلاق.
ماشي. نعم. طيب، ده سؤال. السؤال الثاني، وضع أي مبلغ في البوسطة. أنا عندي المكان اللي أنا فيه مش أمان، أو مش يعني ما عنديش حاجة أن أنا أقفل عليها مثلا أي مبلغ معايا، بخاف طبعا انه يضيع انه يتسرق، فبدل ما يبقى ماشيه في اي مكان وخايفه يبقى في شك مثلا من كل اللي حواليا.
نعم.
فبضع المبلغ اللي معايا في البوسطه، فقالوا لي ما ينفعش ان هو ما يجيلوش ربا، لازم الفلوس اللي هي بتيجي السنويه دي ما ينفعش، لازم المبلغ اللي بيبقى موجود معاك انا وقت ما بحتاجه بروح اجيبه.
ليس لك الا مالك فقط، وأما الزيادة فأخرجيها في المصارف العامة، يجوز لك أن تعطيها للفقراء ولا تأخذي منها شيئا، لأن هذا المال ربا اللي هو الزيادة، وجاز لك وضع المال من باب الضرورة، ومن الضرورات حفظ المال، طالما أنك لا تجدين مكانا لحفظ مالك أمينا جاز أن تحفظي مالك هناك، وإذا أخذت الزيادة فالزيادة ليست لك، أخرجيها في المصارف العامة فإنها ليست حلالا. وبالنسبة لي أنا كنت بسأل الأخت الأرض ولا الشجر، لأن في خلاف بين العلماء هل يجوز تأجير الشجر ولا لا أصلا، في خلاف في مسألة تأجير الشجر وتأجير النخل بين أهل العلم، لكن كلهم اتفقوا على أن تأجير الأرض بما فيها من أشجار ونحو ذلك حلال، فكان العقد بين أبيها وبين المستأجر من أبيها على الأرض نفسها لذا حلال. أنا قبل أن أعود لما كنت أقوله من ضوابط ذكرها علماؤنا عليهم رحمة الله حتى ننقي المعاملات من الحرمة ومما فيه شبه، أود أن أقول بأن المضاربة نوع من أنواع الشركات التي أباحها الإسلام، لكن المضاربة يا إخواني كثير من الناس بيعطي ماله لشخص حتى يعمل فيه هذا الشخص، سواء عمل هو معه أو لم يعمل معه، على كل المضاربة شخص بماله وشخص بمجهوده وعمله، هناك قواعد ثابتة لكي تصح المضاربة. ما هي أول قاعدة؟ تنبهي أختها وتنبه أخي. أول شيء أن الخسارة على رأس المال، تنبهوا من هذه النقطة، لأن كثير من إخواننا لا ينفذها وتكون مضاربته حراما وهو لا يشعر، تكون المضاربة حرام وهو لا يشعر. أنا مثلا معايا 1000 جنيه، رحت مديها لشخص قلت له 1000 جنيه دي تاجر فيها، الشخص ده لا يتاجر إلا بهذه 1000 فقط، الشخص ده خسر، الخسارة تبقى علي وعليه؟ لا، في الإسلام لا، في الإسلام لا، بقول بملء الفم لا، الخسارة على رأس المال. طب هو ما حطش فلوس ولا اللي حطيت فلوس، يبقى الخسارة على صاحب المال. طب هو خسر إيه؟ خسر مجهوده وخسر وقته وخسر أنه كان يعمل. طيب ما كده ممكن يخسرني وممكن كده يضيع المال، إن وقع في إفراط أو تفريط فهو الضامن للمال والخسارة ليست علي. يعني إيه؟ يعني هذا الشخص الذي أضارب معه في شريعة الإسلام أمين، والأمين يضمن في حالة الإفراط أو التفريط فقط. ما معنى كلمة إفراط؟ إفراط يعني أن يترك شيئا وجب عليه. طب وتفريط؟ أن إفراط أن يفعل شيئا لا يحل له. طب والتفريط؟ أن يترك شيئا وجب عليه. مثال: أنا أعطيت له هذا المبلغ وقلت، فقال لي أنا بتاجر هاخد حتة أرض استأجرها وازرعها لأن أنا راجل فلاح بس ما معيش فلوس أجر أرض. قلت له خد الفلوس أجر الأرض هي، واتفقنا على نسبة من الربح. هو بدأ يعمل في الفلاحة، قدر ربنا سبحانه وتعالى لبقيت الأرض وهمل الأرض ما لغاية ما الزرع باظ وفسد بسببه، إنه كان لا يراعي الأرض ولا يسقي الأرض وأهمل فيها. يبقى أنا ذاك مش هو اللي ضامن يضمن هذه الأموال. ليه؟ لأنه أفرط، لأنه وقع في تفريط. هو مسك الزرع من قبل ما ينضج بدأ يقطع في الزرع ويفسد في الزرع. يبقى يضمن. أكرمكم الله أعطيت له أموال وهنتجر في أكرمكم الله في بيع البهائم، جاب البقر وعشان يتاجر فيه ويبيع ويشتري فيه، هو هيسمنه وجايبه صغير عشان يسمنه وبعدين يبقى يبيع منه. قدر ربنا سبحانه وتعالى دخل على البهايم يضربها ماتت. يبقى هو ضامن، سابها من غير أكل يبقى هو ضامن، لكن يراعيها ويقوم بما عليه. وقدر ربنا ماتت، ما تجيش تقول لا انت ضامن معايا. ضامن معاك ايه؟ الإسلام بيقول الخسارة على رأس المال. الخسارة يعني أنت بس، لو أنت اللي دفع المال فقط وهو بمجهوده الخسارة على صاحب المال وهو خسر الوقت والمجهود. طب ده أنا دفع 1000 وهو دفع 500، يبقى هو دفع معك كام؟ 500 وأنت كام؟ 1000. يبقى إذن لو حبينا نقول إن الشركة دي أنت ليك فيها كام؟ ليه التلتين وهو الثلث، يبقى هو يخسر التلت وانت تخسر التلتين. الخسارة على رأس المال، الخسارة مش على الاتفاق، مش على الاتفاق. طب هو راضي ان انا بديله 100,000 جنيه تاجر فيها وهو راضي ان الخسارة تبقى بيننا بالنص، هو راضي بكده؟ هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لذلك أقول لإخواني ننتبه من ضوابط المضاربة في الشريعة الإسلامية. شركة المضاربة حلال في الشريعة الإسلامية، لكن الخسارة تكون على رأس المال. إذا كان هو مشترك معي في رأس المال يخسر بقدر مالي، وأنا أخسر بقدر مالي، وغيري يخسر بقدر مالي إن كنا شركاء سويا. أما الربح فده بقى اللي على الاتفاق. يعني إيه؟ قال لي هتاخد 1% وناخد 99%، يجوز. ده الفلوس كلها بتاعتي، يجوز في الربح، يجوز الربح على الاتفاق. أما الخسارة على رأس المال كما ذكر علماؤنا وكما هي شريعة الإسلام. طيب أنا ليه 30% وانت 70%، يجوز. ليه 60 وانت 40، يجوز. 50 و50، يجوز. شوف الربح على ما تتفق، وأما الخسارة فعلى رأس المال. وحينما نقول الربح على ما تتفق نقصد نسبة ولا نقصد مبلغا. أريد منك أن تعطيني 1000 جنيه في الشهر وبعد كده اللي انت عايز تعمله اعمله. طب هو اشتغل طول الشهر ما كسبش إلا 1000 جنيه، راح مديك 1000 جنيه، هو خد ايه؟ هو ياخد ايه؟ كسب 500 جنيه، يحط لك كمان فوقها 500؟ كسب 10,000 جنيه. لذلك أقول لإخواني لا يحل في المضاربات أن نحدد مبلغا من المال، إنما نقول على نسبة من الربح. لكن اديني 1000 جنيه وفي آخر السنة هنتحاسب ومتفقين على نسبة من الربح وأقولك أنا أخذت والله خلال هذه السنة سحبت منك فلوس كذا وأنا نسبتي كذا، يبقى أنا ليا يبقى أنا عليا. المهم إن احنا نكون متفقين على نسبة من الربح على حسب الاتفاق، والخسارة تكون على رأس المال. فانتبهوا إخواني وأخواتي، ومن ضوابط الإسلام من ضوابط الإسلام لتحل أموالنا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسفة أنا لغتي مش كويسة يعني بالعربي لأنه إحنا ساكنين في هولندا, ولكن أتفضل. إن شاء الله إن شاء الله يعني تفهمني بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله.
هنا البنك إذا يعني إذا جاء المال من عملي أنا وبقى المال في البنك مثلا 1000 يورو,
نعم,
يقولون أن البنك يستعمل هذا المال,
نعم,
ولكن أنا ما أشوف, أنا أشوف المبلغ هو في البنك, ولكن يقولون هم يستعملوها,
نعم,
لأشياء آخر. هل يبقى مالي في البنك أو لازم أنا أخذ المال من البنك؟
إذا كان راتبك يحول على البنك خذيه فورا بعد التحويل.
طيب.
ولا تبقيه لهم لأنهم يستخدمونه في الربا الحرام.
أوكي.
نعم.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
إن شاء الله وفيك بارك. وسؤال آخر إن شاء الله.
تفضلي.
مش سؤال إن شاء الله, هو بس يعني إذا حبيت إن شاء الله يعني أدعي لنا هنا الله يعني يهدينا ويعلمنا الدين الشيخ إن شاء الله.
أسأل الله أن يعلمنا
بالحلال والطيب.
الله يبارك.
لأنه شوية مشكلة هنا كما تعلمون في بلاد الكفر.
نعم.
لا ما في مكان نتعلم يعني هكذا الشريعة الصحيحة, وفي داعيات هكذا ولكن ما في دروس يعني خاصة للنساء كذا يعني يتعلمون العربي ولا أي من الدين الفقه ولا أي شيء من هذه الأشياء.
نعم. أسأل الله
هذا واحد. آمين يا رب. ممكن أخذ الرقم بتاعك شيخ؟
حاضر إن شاء الله الإخوة يعطوه لك. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يغنينا جميعا بحلاله عن حرامه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل
الشيخ.
الله يكرمك.
وسمحت معي سؤال يا شيخ.
تفضل.
معي حضرتك مبلغ يعني شايله للبنات عشان أجهزهم بيه.
نعم.
وبشيل طبعا شغال في شغلة وحالها وقف, فأنا بشتري حتى البيت حضرتك وبيقعد شوية بيطلع لي شيء فيه, فعايز أعرف يعني ففي بيت قعد سنة وبحته طلع لي مبلغ يعني فيه. فأنا عايز أطلع الزكاة يعني عليهم أشوف أعمل إيه.
لما أنت اشتريت البيت كنت ناوي تجلس فيه ولا لما اشتريت البيت؟
لا, هم عايشين عيلهم من البنات أجهزهم بيه, بشتري البيت ويقعد فترة وأبيعه.
يعني أنت من أول
ما يصرفوش مني أنا معيشهم منه تجارة.
يعني أنت كنت شاريه ومأجره والإيجار بتتعايش منه؟
ايوه حضرتك, وجبحت وطلع المبلغ فيه.
نعم. اذا كنت
اشتريت غيره.
نعم بارك الله.
انا عينه من الارشاء عشان بعيد عن عيني على البنات اجهزهم بيه.
اجيبك ان شاء الله. حاضر.
ماشي.
الله يكرمك. اذا اشترى الانسان شيئا فاجره, اذا اشترى الانسان شيئا فاجره, هذا الشيء ولو اشتراه بملايين ثم اجره لا زكاة فيه في في في, في البيت نفسه. طيب هل الإيجار في زكاة؟ سواء كان إيجار سيارة, إيجار أرض, إيجار بيت, هل في زكاة؟ هذا الإيجار فيه زكاة بشرط أن يبلغ نصابا ويمر عليه الحول. لا ده أنا والله اللي بأخذه بصرفه, يبقى ليس عليك زكاة. طب الأصل نفسه ليس عليك فيه زكاة, الأصل نفسه ليس عليك فيه زكاة. طب إمتى يكون عليك فيه زكاة؟ لو أنت بتشتري الأرض عشان تبيعها تقعدها شوية وتبيعها وبتعرضها للبيع, تشتريها بمية تبيعها مثلا 110-120 أو نحو ذلك, تشتري السيارة وتبيعها فتح أجنس سيارات ده عليه زكاة على رأي جمهور العلماء الذين يتكلمون في زكاة عروض التجارة خلافا للظاهرية. لذلك أقول لك أنت اشتريت البيت لتؤجره ابتداء لا لتبيعه, وكنت تأخذ ريعة وكنت تنفقه, يبقى أنا ذك هذا البيت ليس فيه زكاة. ثم بعد ذلك
لأنك بعت هذا البيع، بعت هذا البيت. يا إخواني، من باع بيتا، من باع بيتا وكانت بهذه الصورة لا زكاة أيضا في ماله. أنا ورثت بيت ورحت جايب البيت وبيعه، ما فيهوش زكاة. إمتى يكون في زكاة عند العلماء؟ لو أنا من أول ما اشتريته اشتريت تجارة. طب ما أنا كنت بتاجر فيه. لا، أنت كنت مأجره. أقصد مشتري للتجارة، يعني مشتري عشان تبيعه، عشان تبيعه هو نفسه، تبيعه مش تأجره. إن أردت أن تخرج شيئا عن طيب نفس منك لا شيء، أما شريعة الإسلام لا تلزمك بزكاة في هذه الحالة. إنما إمتى نقول عند قول من يقول إن في زكاة في عروض التجارة وهو كلام الجمهور؟ لما أكون من أول ما اشتريت نوع فيه إن أنا بيع. وعشان كده بقول للإخوان ينتبهوا من مسألة: كل من باع شيئا من أجل التخلص للتجارة فإنه لا زكاة فيه. معايا سيارة، حبيت أجدد السيارة، بعت السيارة اللي معايا وعشان بعت السيارة اللي معايا عشان اشتري واحدة جديدة، يبقى دي فيها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة، لان سيارتك دي انت مش بتبيع عشان تتاجر، انت بتبيع عشان تتخلص وهتحطها في ثمن واحدة تانية. انما امتى يكون فيها؟ لما اشتري سيارة عشان اتاجر فيها، اكسب فيها. اقول لك هنا اذا مر عليها الحول يبقى عليك ان تدفع على 1025. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
عندي سؤال مع الشيخ علاء.
تفضل الله يكرم.
ابن الابن هل يرث في جدة؟
هل ابن الابن يرث في جده أم لا؟ ابن الابن يحجبه الابن اللي هم الأعمام الذكور، هذا في أصل المواريث، وهذا كلام جمهور العلماء عليهم رحمة الله. وحينما يقول فريق من العلماء بالوصية الواجبة فإنهم لا يقولون بأن الوصية الواجبة إرث، لا يقولون بأنها ميراث، لأنهم لا يدعون إرثا لم يفعله رب العالمين. إن يقولون هذه وصية ومن باب الوصايا وليست من باب الإرث، ويستدلون على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين، وإن وضعوا بعد ذلك بعض التفصيلات التي فيها، ويجعلون هذا ابن الابن مع وجود أعمامه يأخذ نصيب أبيه بشرط أن يكون من الثلث فيما أقل. وقد أخذ القضاء المصري، بل والقضاء السوري والقضاء الأردني ونحو هؤلاء البلدان، أخذوا بما يسمى بالوصية الواجبة مع بعض الفروق عندهم في الشروط في مسألة في هذا القانون. ولذلك نحن إن أردنا أن نجيب على هذه المسائل بنجيب عليها على القضاء. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الله يبارك فيك.
السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
لا مؤاخذة شيخ، عايز اسألك سؤال.
اتفضل.
يعني تدلنا على كتب اللي تدل طالب العلم على الطريق الصحيح.
نعم.
واول حاجة شيخ، يعني طالب علم مثلا كام سنة مثلا عشان خاطر يحصل العلم؟
والله هذا بقى فتح من الله سبحانه وتعالى على العبد. وأنا أنصح بكتاب الدكتور بكر أبو زيد الله يرحمه رحمة واسعة، حلي الطالب العلم، وضع فيه منهجا للمبتدئين وللمتوسطين وللمتقنين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. فأتي بكتاب حلي الطالب العلم للدكتور بكر أبو زيد ونفذ ما فيه، وأسأل الله أن ينفعك بهذا الكتاب.
الله يكرمك. طب سؤال ثاني شيخ.
نعم.
لمو أخذ يعني شيخ، يعني مثلا عايزين يعني كلمة مثلا يعني لطلاب العلم، يعني ان هم يتركوا الكلام في سفاسف الأمور.
نعم.
يعني عايزين الواحد يعني يكون يتكلم مثلا في الأشياء اللي تفيده، يعني ما يتكلمش مثلا في ويعني وكيف الواحد يتأدب مع المسائل الخلافية.
إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وطالب العلم وقته أغلى ما عنده، فينبغي أن يحافظ عليه من أجل أن ينفع نفسه ابتداء وأن ينفع أمته. وأن ينفع أمته. ومسائل الخلاف إن كان طالبا للعلم بالفعل فسيعرف أن هناك مسائل لا إنكار فيها، لا إنكار فيها، أو إذا أنكر كيف ينكر. وأسأل الله أن يعلمنا جميعا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الله يكرمك.
أحبك الله يسلمك.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
لو سمحت أنا كنت عايز أعرف إيه أقل مبلغ أخرج عليه الزكاة. وفي سؤال تاني.
نعم.
إيه هو لو أنا الشياطين تقيد في رمضان يعني إن شاء الله، فلو أنا عرفت إن نفسي أمارة بالسوء فكيف أعالج نفسي يعني؟
لو أنت إيه؟
لو عرفت نفسي أنا أمارة بالسوء يعني كيف أعالجها يعني؟ وذلك بالدعاء لي أنا بالهداية، والأختي والبنت أختي أميرة بالشفاء لأنها ستجري عملية إن شاء الله.
أسأل الله أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يعجل لهم بالشفاء وأن يجعلها طهرة لها. وأما بالنسبة لأقل مبلغ للزكاة فمن العلماء من يقيس زكاة الأموال على نصاب الذهب، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه يتعاملون بالدينار، والدينار ذهب والدرهم فضة، وبناء على ذلك قالوا بأن نصاب الذهب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 20 مثقالا التي تساوي 85 جرام من عيار 24 و 97 جرام من عيار 21 و 113 جرام من عيار 18. فيسأل الذهب 24 85 جرام بكام، يقول له مثلا 85 جرام ب 15,000 جنيه، يبقى إذن النصاب 15,000 جنيه إذا مر عليهم الحول يدفع. هذا كلام كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله. هناك قول آخر وهو قول وجيه وقوي وهو الذي يميل إليه القلب، وهو أننا نقيس على الأقل. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بالدينار فإنه كان يتعامل بالدرهم. ونصاب الفضة 595 جرام اللي هم بيساووا 200 درهم اللي ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 595 جرام أظن أن جرام الفضة ب 3-4 جنيه. لو ضربنا 3-4 جنيه في 595 قول في 600، لو ضربناها هتوصل لحوالي 2000-2400-2500. فلو أننا عملنا على قسنا الأموال على نصاب الذهب كانت مصلحة لصاحب المال، ولو قسناها على نصاب الفضة كانت لصالح الفقراء. إنها نخلي من 2500 تقريبا هيبقى في زكاة. وأنا الأحوط والأبرأ أن نقيس زكاة المال على الفضة وليس على الذهب. ثم اعلموا إخواني وأخواتي أن الألف عليه 25 جنيه. يعني واحد تقول لي واحد عنده 3000 جنيه في زكاة، لو مر عليهم سنة هيدفع على 3000 جنيه كم؟ 75 جنيه. على 3075 عشان ربنا يبارك له. خذ من أموالهم صدقة. تعمل إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلتك سكن لهم. لذلك نقيسها على الفضة، وهذا الذي يميل إليه القلب في هذه المسألة. وهذه من مصلحة الفقير، وهذه لمصلحة الفقير كما ذكرت. أرجع للكلام فأقول إن العلماء عليهم رحمة الله قالوا بإن المعاملات اللي فيها غرر أو فيها ميسر محرمة. عشان كده يا إخواني الإسلام حرم بيع المخاضرة. ايه هو بيع المخاضرة ده؟ بيع المخاضرة، المخاضرة يعني ان تبيع الزرع قبل نضجه وهو اخضر ويكون الخضار فيه لا يجعله ناضجا، لسه له مرحلة اخرى. اضرب مثالا وتصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز ان نبيع الزرع قبل ان يبدو صلاحه، فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع الثمار قبل بدو صلاحها. وهذا يقع من كثير من الزراع، وهذا غلط. ولا تدخل على نفسك شبهة، ولا تدخل على نفسك حراما، أنت تتعب في أرضك وأنت تجعل الفلاحين أو أنت بنفسك تقوم بالزرع وتقوم بالحصد وبكل شيء. لا تبع الزرع، لا تبع الزرع قبل أن يبدو صلاحه. أضرب أمثلة لأن مسألة الزرع دي مسألة طويلة، إمتى يبيع وإمتى لا يجوز له البيع. شوفوا يا إخواني، كل أنواع الحبوب، كل أنواع الحبوب، أرز، قمح، أكرمكم الله، لوبيا، فاصوليا، ذرة، كل أنواع الحبوب، فول، كل أنواع الحبوب لا يجوز لك أيها الشخص أن تبيعها قبل أن يشتد الحب. يبقى علامة صلاحه اشتداد الحبة. أنا زارع رز، أروح جاي على الرز بتاعي اللي طالع وأروح حاطط إيدي كده وأحط إيدي على عود الرز لمكان الرز أشوف، والله ده الرز يتحول في إيدي المية، يتحول لين جدا كالماء، يبقى لا تبع ولا يجوز لك أن تبيع في هذه الحالة. ليه؟ لأنه إلى الآن لم يبدو صلاحه، ربما تدخله جائحة لا قدر الله، تدخله آفة لا قدر الله فتفسد، فأنا ذاك بما تستحل مال أخيك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة في كل الحبوب، قال ولا تبع الحب حتى يشتد، أهو ولا تبع الحب حتى يشتد. حطيت ايدي على الرز لقيت الحبة صلبة موجودة، حطيت ايدي على 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 الفول، حطيت ايدي على الامحاية لقيت الحبة صلبة، يبقى انا ذاك يجوز لي ان نبيع. يبقى اذا يجوز بيع الحب اذا اشتد، ولا يجوز بيع الحب ما دام لم يشتد. يبقى صلاح كل أنواع الحبوب باشتدادها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بيع الثمار، طب ده مع الحبوب. هضرب مثال بالنخل، أضرب مثال بالنخل، بالبلح ولا التمر، متى يجوز أن أبيعه ومتى لا يجوز أن أبيعه؟ التمر والبلح بيمر بخمس مراحل، بيمر بخمس مراحل، ركز معي يا أخي وركزي أختاه لتعلموا في أي المراحل يجوز أن أبيع، وفي أي المراحل يمتنع أن أبيع، وفي أي المراحل تفصيل في مسألة البيع عند فقهائنا. وهذه المسائل ينبغي أن يعلمها طالب العلم ليبصر الناس بدين الحق، وليبعد الناس قدر الإمكان عن شبهات الحرام. إن البلح، البلح بيمر بخمس مراحل. المرحلة الأولى إن بيبقى أكرمكم الله في نخلة أنثى وفي نخلة ذكر لا يطرح، تلقح الأنثى من هذا الذكر، وهذه المرحلة تسمى بمرحلة التأبير. ركز معايا بقى، المرحلة دي تسمى بمرحلة التأبير، بيطلع شيء كده زي الدقيق الخشن موجود في النخلة الذكر، باخده ويروح طالع الرجل الفلاح على النخلة الأنثى، أول ما بتشوف أكرمك الله هذا الكوز الذي خرج ومغلق، بيبدأ يفتحه من النصف ثم يأتي بهذا التأبير اللي هو يأتي بهذا الشيء اللي هو موجود في النخلة الذكر ويبدأ يحطه في الأنثى. وهذه المرحلة عند العلماء تسمى بمرحلة التأبير، عند كل العلماء لا يجوز البيع عندها بالإجماع، لأن التأبير إلى الآن لم تخرج الثمرة أصلا. بيبدأ هذا الكوز الذي أبر يبدأ ينفتح شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يخرج هذا العرجون وهذه الصباطة بهذا الشيء الأبيض الذي سيخرج منه بعد ذلك البلح أو التمر. سأكمل المراحل، يبقى المرحلة الأولى التأبير، سأكمل بقية المراحل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أهلا الشيخ.
تفضل، الله يبارك فيك.
السلام عليكم. أهلا سعيد.
الله يكرمك.
أدعي معايا.
نعم تفضل.
أقول لك له سؤال.
تفضل.
أنا بائع ويعطيني ويأتي إلي البائع ويقول لي لدي سلعة فأشريها ويعطيني بطاقة ويحكها وأحكها أنا ويقول لي أنت تشارك في مسابقة هل هذا جائز أم لا؟
ويقول لك
أحكوها ويقول لك أنا مشارك في مسابقة.
يقول لك أنت مشارك في مسابقة بخلاف السلعة ولا مع السلعة؟
نعم.
يعني أعطاك السلعة.
هل هذا جائز أم لا؟
لكن هو أعطاك السلعة.
لا السلعة كان قيدها وعاد كجينا.
يعني أنت اشتريت منه أعطاك في النهاية سلعة ولا أعطاك بطاقة؟
أعطاني بطاقة
ولم يعطيك سلعة.
ولم يعطني سلعة. السلعة تأتي غدا.
السلعة إيش؟
تأتي غدا.
تأتي غدا.
نعم
نعم.
هل هذا جائز أم لا؟
أنت بتسأل هل يجوز أن السلعة تأتي غدا ولا لا؟
لا السلعة تأتي غدا. أنا أقين ستأتي غدا.
وهذه السلعة أنت تعلمها وتعلم وصفها؟
نعم.
إن كانت هذه السلعة أنت تعلمها وتعلم وصفها ودفعت المال على أنها ستأتيك غدا وهذه لم تكن من الأصناف الربوية التي يشترط التقابض فيها يبقى لا حرج، لأن في أصناف ربوية ما ينفعش أعطي فيها الأموال وأخدها غدا، زي الذهب لما اشتريه بالأموال، زي الفضة لما اشتريها بالأموال، لما اشتري الطعام بالطعام ما ينفعش فيها إلا المقابضة. وهناك سلع ينفع معها المقابضة. إيه هي نوعية السلع الأول؟
كوكا، من نوع كوكا.
طعام يعني؟
مشروبات غازية.
إيه؟ مشروبات غازية. إن كان هذا المشروب لا يسكر جاز أن تدفع الأموال وتأخذه غدا، تأخذه بعد غد، وطالما أنه معلوم موصوف لا حرج في ذلك على الإطلاق.
شكرا.
ما عليكش مشكلة. الله يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ أسألك سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول اللي هو صلاة الفجر، يعني في أثناء طلوع الشمس كده هواتي
اللي إيه أختي؟
صلاة الفجر.
صلاة الفجر. نعم.
يعني أنا بصليه مرات يعني تكون تطلع الشمس تكون قبليها يعني بعديها، يعني مش عارفة يعني أثناء طلوع الشمس، يعني هو هذا حرام أم نعيدها ثاني؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام من
سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
سؤال ثاني، هل الثمرة أو البلحة اللي تكون وضعت في الأرض لو خدتها أنا حرام علي أو تسمى سرقة؟
حاضر.
ولو سمحت يا شيخ، فم الحمارة هل نجس؟
ولو إيه؟
كان نجس فم الحمارة
فمها؟
عزك الله يعني
الفم؟
الفم.
نعم.
يعني لو لمست حاجة يعني مثلا
حاضر
مثل يعني ماون أو حاجة.
حاضر.
وممكن نخسر بإيه؟ لو سمحت يا شيخ في صلاة الفجر يعني أو ممكن نعيدها ثاني؟ يعني مش عارف أنا ونصلي يعني نصلي ثاني يعني نصلي ثاني صلاة الصبح ثاني يعني اللي فاتني قبل الدهو، هل هذا يجوز؟
أما بالنسبة لصلاة الفجر حين يقوم الإنسان فيصليها إذا ذكرها وقت القيام يجتهد أن يصلي الصلاة في وقتها، وبالنسبة للرجال في جماعة فإن نام وغلبه النوم فقام عند طلوع الشمس فليصليها في الوقت الذي قام فيه، على الصحيح من أقوال العلماء، لأن المسألة خلافية أيضا. وهناك قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم وقتا من الأوقات. وأما إعادة الفجر فلا تعاد الصلاة ما دامت أديت صحيحة. وأما بالنسبة للبلح التمر اللي موجود في الأرض وهذه ليست بأرضي، هل يجوز أن أأخذ هذا التمر؟ لا يجوز أن أأخذه إلا بإذن صاحبه، إلا بعلم صاحبه. وأما بالنسبة لفم الحمار هل هو نجس؟ لا، فمه ليس بنجس وريقه ليس بنجس، إنما فضلاته كبوله أو غائطه أو روى فيه هذا هو النجس من كل حيوان لا يؤكل لحمه، وأما فمه فليس بنجس، إذ إن الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل على نجاسة فمه، ولا دليل على نجاسة فمه. أعود للمراحل التي كنت أتحدث عنها، ومتى يجوز البيع ومتى لا يجوز البيع في أمر كالنخل. أول مرحلة من المراحل تسمى التأبير، وقلت التأبير عبارة عن تلقيح من النخلة الذكر للنخلة الأنثى، وبتبدأ تخرج الصباطة بهذا الشيء الأبيض بالإجماع فيها مرحلة التأبير لا يجوز البيع. ثم تبدأ إخواني وأخواتي تخرج البلحة، تخرج حتى تأخذ حجمها العادي وتكون في مرحلة اخضرار، تكون خضرة، تبقى صغيرة جدا، تبدأ تكبر شيئا فشيئا، تكبر شيئا فشيئا إلى أن تأخذ حجم البلحة العادية. هذه المرحلة عند الفقهاء تسمى بمرحلة الاخضرار، تسمى بمرحلة الاخضرار، والمرحلة الاخضرار لا يجوز فيها البيع عند الجمهور. لما؟ لأن الثمرة إلى الآن لم يبدو صلاحها. لكن افرض إنسان، لو واحد اشتراها وساب التمر على النخل، البلع على النخل إلى أن يكون صالحا، لا يحل، لا يجوز، لأنه باعها قبل أن يبدو صلاحها. لكن لو باعها بشرط قطع يقطعها الآن وهي خضراء، هو طب هيعمل بها ايه وهي خضراء؟ احيانا يقطعونها وهي خضراء، يقدمونها علفا للدواب، فان كان الامر كذلك فانا ذاك يصح، لانه انتفع بها للدواب، لانه انتفع بها للدواب. طب يبقى اذن في مرحلة الاخضرار لا يجوز البيع بشرط الاستبقاء. طب هل يجوز بيع المرحلة في الاخضرار بشرط القطع؟ نعم، على الصحيح من أقوال العلماء. يبقى دي المرحلة الثانية اسمها الاخضرار، يبقى الأولى تسمى التأبير، الثانية تسمى بالاخضرار. والبلحة تكون خضراء بسبب وجود الماء فيها، بسبب وجود مية فيها. سبحانك يا رب، كيف دخلت الماء، دخل الماء إلى هذه البلحة بسبب وجود الماء فيها. تتسلط أشعة الشمس على البلح شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فتجفف الماء الذي في البلح، فلما تجففه ينقلب هذا الخضار إلى حمار أو ينقلب إلى صفار، إما أن تنقلب إلى حمرة وإما أن تنقلب إلى صفرة. وهذه المرحلة الثالثة تسمى بمرحلة الزهو، وقد جوز العلماء عليهم رحمة الله، جمهور العلماء جوز البيع في وقت الزهو، يبقى إذا احمرت أو إذا اصفرت. وقاعدة: لا يشترط صفار الكل ولا يشترط حمار الكل، إذا بدا الحمار أو إذا بدا الصفار فقد دخلنا في مرحلة الزهو، فعلى رأي الجمهور يجوز البيع عند الزهو. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تبيع الثمر حتى يزهو. قالوا: وما زهوه يا رسول الله؟ قال: أن يحمار أو يصفار. يبقى النبي اللي حدد كده صلى الله عليه وسلم. يبقى دي المرحلة الثالثة ويجوز البيع فيها على رأي الجمهور، الحمار أو الصفار. ثم تنتقل، تتسلط أشعة الشمس. طبعا احنا عندنا الآن أول ما بيبقى أحمر أو أصفر بنقطعه، كانت العرب ما تقطعوش وهو أحمر أو أصفر، يتركونا. فتتسلط أشعة الشمس عليه أيضا مرة أخرى وهو أحمر أو أصفر، فتنقله إلى مرحلة رابعة تسمى بمرحلة الرطب، فيرطب فيكون رطبا. فهذه مرحلة الرطب يجوز فيها البيع عند أهل العلم عليهم رحمة الله، لأن الصلاح قد بدأ من مرحلة الزهو. المرحلة الخامسة بعد الرطب تسمى بمرحلة الصريم، ومرحلة الصريم هي أنه قد أتى وقت القطع، ويبدأ هذا الرطب يبدأ يتساقط على الأرض، وتسمى بمرحلة الصريم. ولذا تقرؤون في القرآن الكريم: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني قاطعينه، إن كنتم صارمين. يبقى مرت البلحة لوحديها مرت بخمس مراحل: تأبير، اخضرار، زهو اللي هو احمرار او اصفرار، رطب صريم. في الصريم والرطب والزهو يجوز البيع بالاتفاق، في التأبير لا يجوز البيع بالاتفاق، في الاخضرار هناك خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا، يكون كخلاف بين العلماء هل يجوز البيع مع شرط القطع أم لا، والصواب يجوز البيع مع شرط القطع، أما البيع مع الاستبقاء فلا يجوز. ده بالنسبة للبلح، بقية الثمر له مراحل بخلاف هذه المراحل. بيبقى إذن لازم طالب العلم يفهم حتى يفهم الناس ويبصر الناس متى يبيع متى لا يبيع. العنب، العنب يمر بثلاث مراحل، العنب بيمر بثلاث مراحل. أول مرحلة من المراحل في العنب تسمى الحصرم. الحصرم تطلع العنباية صغيرة جدا ومخضرة ومرة، مخضرة ومرة وصغيرة، دي اسمها الحصرم. لا يجوز البيع والعنب حصرم باتفاق العلماء عليهم رحمة الله. ثم يدخل الماء بداخل هذه العنباية فتكبر شيئا ما حتى تأخذ حجمها العادي، ومرارتها هذه تخف تنقلب إلى حلاوة أو نحو هذا بسبب دخول هذا الماء فيها، وهذه مرحلة تسمى مرحلة الزهو للعنب، ونحن نقطع في مرحلة الزهو، وبناء عليه يجوز البيع في مرحلة الزهو، أما مرحلة الحصرم فلا. كان من العرب من يتركه حتى وهو في المرحلة التي نحن نبيع فيها الآن وهي مرحلة الزهو، كانوا يترون حتى يتذبب، يعني الماء اللي بداخله يتجفف، فإذا جف هذا الماء انقلبت العنبة إلى زبيبة، فهذه بكل باتفاق العلماء يجوز البيع أثناء الذبيب. يبقى إذن مرت العنباية بثلاث مراحل، حصرم وزهو وزبيبة. الحصرم لا يجوز البيع، الزهو والزبيب يجوز البيع آنذاك كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله. ومن أمثلة العرب إذا وضع الإنسان نفسه، إذا وضع الإنسان في مكانة ليست له، في محل ليس له، يقولون تذبب قبل أن يتحصرم. يعني عمل نفسه زبيبة وهو لسه ما بقاش حصرم. عمر ما العنباية تبقى زبيبة إلا لما تكون حصرم الأول، وبعدين زهو ثانيا، وبعدين زبيبة تالتة، يبقى دي المرحلة التالتة. هم بيقولوا عمل نفسه زبيبة وهو لسه ما بقاش حصرم، هذا لمن يضع نفسه في مكان ليس له، تذبب قبل أن يتحصرم. مسألة البيوع لا أتكلم فقط على مسألة الزرع، إنما أنا أتكلم على طوائف وجوانب ذكرها العلماء عليهم رحمة الله ليحل المال. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إياك أن تأخذ مالا بالباطل، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هناك يا إخواني يبقى لا نبيع الثمار ولا نبيع الحبوب قبل بدو الصلاح، وبدو الصلاح في الحبوب باشتدادها، وبدو الصلاح في الثمار أن تكون صالحة للاستخدام، أن تكون صالحة للاستخدام. بقية الثمار تعرف، يعني البذنجان أكرمكم الله، طماطم إلى غير ذلك، معروف مدى صلاحها ومتى يكون صلاحها. هناك بعض المسائل الأخرى المتعلقة، وأنا ما أردت أن أشرح فقه البيوع، إنما أردت فقط أن أعطي إشارات وملامح حتى يحل مالنا. أسأل الله أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.